إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. طيب إن شاء الله نستأنف في شرح كتاب الطفولة، وإن شاء الله اليوم نبدأ الحديث عن مراحل الطفولة. طيب نفتح الكتاب في الصفحة 34، الصفحة 34 من الكتاب، مراحل الطفولة. طيب الحقيقة بالنسبة لمراحل الطفولة فهناك تقسيمات كثيرة لمراحل الطفولة، يعني نحن فيما يخص مراحل الطفولة يعني أولا نريد أن نتكلم عن أهمية معرفة مراحل الطفولة، يعني ما الفائدة، لماذا نتعرف على مراحل الطفولة، ثم منهجية تقسيم الطفولة، يعني على أي أساس تقسم الطفولة. تمام. طيب وطبعا هذا الكلام سمعتموه كثيرا قبل ذلك، أن إحنا عندنا الإنسان عنده مرحلتين كبيرتين، في مرحلة اسمها الطفولة سواء كان ذكر أو أنثى، مرحلة اسمها الرجولة، هذه لا علاقة لها بالذكورة ولا بالأنوثة، وأنا تكلمت عن ذلك سابقا. الحد الفاصل بين الطفولة والرجولة هو البلوغ، فما قبل الطفولة، ما قبل البلوغ هذا نسميه طفولة، وما بعد البلوغ نسميه رجولة إلى نهاية الحياة. يبقى هنا بداية الحياة وهنا نهاية الحياة. فبشكل عام الإنسان مرحلتين، مرحلة طفولة ومرحلة رجولة، هو الحد الفاصل بينهما هو البلوغ. بناء على هذا البلوغ نحن نقولها طفل أم رجل. طيب لماذا هذا هو الحد الفاصل؟ أن هذا هو المرهون بالتكليف، التكليف الشرعي، يعني قبل البلوغ هو إنسان يجهز للتكليف كما اتفقنا، هو يدرب على التكليف، يجهز التكليف. بعد البلوغ أصبح مكلفا، فأصبح مخاطبا بالشريعة وبكل أمور لا تخصها وكذا. لذلك هذه التقسيمة مهمة للإنسان، هذه الحياة، كل هذا النوع من الحياة، هذه نسميها الحياة البعد رحمية، يعني ما بعد الخروج من الرحم، أن يعني في حياة أخرى قبل هذه، هي الحياة الإيه؟ في الرحم، إنسان حي أيضا، من قبل ذلك في حياة موجودة في الرحم، اللي هي 9 أشهر التي في الرحم، وفي حياة بعد هذه، يبقى هنا حياة رحمية، أكتبها بلون آخر، وهنا حياة برزخية، اللي هو يدخل فيها القبر ويبدأ الحياة، حياته ماشي حياة البرزخ، وما بعد حياة البرزخ هذه هو المفروض أن هذا هو يعني الآخرة، يعني ده الآخرة، يعني إذا مات ابن آدم قامت إيه قيامته. وهنا هذه الحياة هي الحياة التي في الرحم أو الحياة الرحمية. طيب في الحياة التي نحن فيها هنا، هناك طفولة وهناك رجولة، والحد الفاصل بينهما هو البلوغ. تمام. طيب هذه الطفولة هي تقسم، يعني ليست الطفولة في المتوسط تكون كم سنة في المتوسط؟ مثلا نقول من 12 إلى 13 سنة في المتوسط، أحيانا تكون 10 سنوات كما كان عند الصحابة، 10 سنوات تقريبا الطفولة كانت 10 سنوات. تمام. هذه المرحلة الباقية تقريبا هي تكون يعني حوالي 5 أسداس حياة الإنسان أو هكذا، لأن في متوسط الأعمار ما بين 60 و70، النبي قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقل لهم ما يتجاوز ذلك، والغالب الأعمار تكون هكذا بين 60 و70. المهم فإن هذه الفترة هي فترة الطفولة. الطفولة هذه ليست فترة واحدة، يعني لسنا في الطفولة فترة واحدة، طفولة عندنا في يعني مراحل في هذه الطفولة، كيف نقسم هذه الطفولة، هذه المراحل؟ هذا الذي نتحدث عنه هنا. طيب أهمية ذلك، يعني ما أهمية أن نعرف مراحل الطفولة، بماذا فيما سيفيدنا ذلك؟ يعني لماذا نتعرف على مرحلة الطفولة أو مراحل الطفولة؟ أنا مراحل قولوا لي أنتم لماذا؟ أريدكم أن تشاركوا، لماذا تعرف على مراحل الطفولة؟ ماشي جيد، هذا في معرفة الطفولة بشكل عام، لكن مراحل الطفولة يعني نحن نقول هنا هذا الذي بعد هو رجولة، هذه حياة رحمية في داخل الرحم، والطفولة هنا تبدأ مثلا من عمر زيرو أو صفر إلى مثلا 13 عام. هذه مراحل، ما فائدة معرفة هذه المراحل؟ لماذا نتعرف على هذه المراحل؟ طيب نؤجل هذا الأمر لنتعرف على المراحل أولا. يعني كما لاحظتم في تعريف الطفولة، الطفولة في الحقيقة هناك تعريف لها في اللغة، وتعريف في الشرع، وتعريف في الطب، وتعريف في التعليم، كل هذه تعريفات، ولذلك بناء عليه النظر للمراحل أيضا ستختلف. يعني في اللغة العربية مثلا عندهم ألفاظ كثيرة، يعني مثلا عندهم صبي، عندهم حزور، عندهم يافع، عندهم غلام، كل هذه يعني الأوصاف اشتهرت في اللغة كلها في مراحل الطفولة. ففي الغالب مثلا الصبي عندهم هذا يكون عمره يعني أقل من عامين تقريبا، هذا يكون عمره أقل من عامين. نعم المراهقة ستأتي لما نأتي في التقسيم الآن. نعم هم يعني أحيانا يقولون اليافع أو المراهق، نعم هو كل هذا في اللغة. يعني في اللغة تقريبا مراحل الطفولة فيها تقريبا قرابة 15 مصطلحا العرب كانوا يطلقونه. يعني مثلا يقولون صبي، الصبي في الغالب يريدون به ما دون العامين، في الغالب الصبي ما دون العامين. مثلا الحزور هذا في الحديث كنا مع نصة نحن غلمان حزاورة، فهذا الحزور مفرد حزاورة، ماشي. هذا الحزور في الغالب يكون عمره من 6 سنوات إلى 9 سنوات. الغلام ما دون البلوغ، لكن في الغالب يكون فوق 6 سنوات أو 7 سنوات. الجارية ما دون البلوغ، يعني أحيانا الغلام يرادف الطفل، أحيانا الجارية ترادف الطفل، لكن في الغالب لا يكون الغلام مثلا عمره عامين، لا نقول عليه غلام، لا نقول على أن عمرها عامين جارية في الغالب. فهذه كلها يعني أوصاف وتقسيمات حاضرة فين في اللغة. طيب بالنسبة للشريعة هذا هو الذي يشغلنا، نحن يشغلنا الذي في الشريعة والذي في الطب والذي في التعليم في الوقت الحاضر. طيب التعليم في الغالب هو ليس عنده تقسيمة خاصة به، التعليم سيستند على ما في الشريعة وما في الطب، سيستند على ما في الشريعة وما في الطب. إذا نذهب للشريعة. الشريعة قسمت هذه الطفولة تقسيمة باعتبار رقمين يعني في منتهى السهولة، يعني ذكرناهما كثيرا. الرقم 7 والرقم 10. فأصبح عندنا كم مرحلة الآن؟ عندنا هذه المرحلة نسميها ما قبل 7، وهذه من 7 إلى 10، وهذه ما بعد 10. إذن أصبح عندنا كم مرحلة الآن؟ 3 مراحل، مرحلة من 0 إلى 7، ومرحلة من 7 إلى 10، ومرحلة من 10 إلى البلوغ. تمام؟ طيب تابعوا، لأن يعني سيأتي معنا كلام مهم بعد قليل. على أي أساس تمت هذه التقسيمة؟ يعني من أين جئنا بها؟ إن مثلا إذا قال لك أحدهم ما الدليل على هذه التقسيم؟ أول شيء نحن عندنا آيات وعندنا أحاديث نستند إليه، مثلا قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن هذا العمر الذي هو 13 هذا لو عمر البلوغ. إذن القرآن يقول أن البلوغ هذا بلوغ الحلم. القرآن يقول كل ما قبل البلوغ اسمه طفل، أو وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. إذا بلغ الأطفال الحلم أصبحوا رجال ولم يعودوا أطفال، وهذه الآية موجودة عندكم في الكتاب في الصفحة 35 وإذا بلغ الأطفال منكم الإيه؟ الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. طيب يبقى إذن هذا وضع حدا للطفولة، الطفولة تنتهي بالإيه؟ ببلوغ الحلم. قلنا هذا ليس فقط حد الطفولة بل هذا حد اليتم أيضا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى المجنون المغلوب على عقله، وعن نائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى إيه؟ يحتلم. إذن بنص القرآن والسنة الطفولة تنتهي ببلوغ الحلم. طب هذا الكلام ما قيمته؟ ما قيمة هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم جدا لأنه حد فاصل يعني بين الشريعة وبين الطب والتعليم المعاصر. قلنا الطب والتعليم المعاصر الطفولة عنده تمتد إلى متى؟ إلى 18، إلى 18. هو يعتمد السن لا يعتمد الإيه؟ الوصف، يعتمد السن. فيقول الطفل مثلا عمره مثلا 16 عاما وربما بلغ عمره 12 عام ويسميه طفل ويتعامل معه انه طفل. او بعض الناس الذين يقولون مثلا المرحلة الإعدادية يكون فيها اطفال مثلا، فهذا يعتمد السن ايضا وهذا غير صحيح. الاعتماد في الطفولة يكون بالوصف. طيب لماذا؟ لان قلنا من 12 الى 13 لكن قد يبلغ عند 11 وقد تبلغ البنت مبكرا كما في البيئة العربية. كلما اشتد البلوغ يتأثر بأشياء كثيرة ليس هذا محل بسطها، لكن البلوغ يتأثر مثلا بحرارة البيئة، البلوغ يتأثر بفطرية البيئة، بنوع الغذاء الذي يتلقاه الإنسان، هم أشياء كثيرة تؤثر في البلوغ. مهم الشاهد ما يهمنا الآن إن هذه الآية وهذا النص وضع حدا للطفولة. طيب داخل الطفولة عندنا نص آخر، علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10، وفي رواية قال علموا الصبي ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10، هذا موجود عندكم في الكتاب أيضا. وفي رواية وعلموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في الإيه؟ في المضاجع. وفي رواية أمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. في رواية أمروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها. وفي رواية أمروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 سنين. وفي رواية أمروا أولادكم بالصلاة. المهم هذا النص مهم في ماذا؟ في أنه قسم الطفولة ما قبل 7، يبقى الاستناد نهاية الطفولة من أين جئنا أن هذه نهاية الطفولة؟ نهاية الطفولة من الآية والحديث. طيب هذه 7 و10 جئنا منها من حديث الأمر بتعليم الإيه؟ الصلاة، علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. إذن ما قبل 7 ليس هناك تعليم، وما بعد 10 كأنه ليس هناك تعليم. إذن أصبح استندنا لحديث الصلاة، هناك مرحلة ما قبل 7 ومرحلة من 7 إلى 10 وما بعد الإيه؟ 10. تمام. طيب قلنا 7 هذه فيها 3 أقوال، إما أول 7 وإما وسط 7 وإما آخر 7. فقلنا على أول 7 أتم 6 سنوات، وعلى آخر 7 أتم 7 وبدأ في 8. فهذه المرحلة، ونفس الكلام في الإيه؟ في 10 سنوات، إما أول 10 أو وسط 10 أو آخر الإيه؟ 10. تمام. ولذلك احيانا تجدون عندنا في الكتب نقول من 6 إلى 9، يعني اتم 6 سنوات واتم 9 سنوات، واحيانا نقول من 7 إلى 10، يعني هو شرع في 7 او اتمها، او شرع في 10 او اتمها، واضح؟ فاما من 6 إلى 9، من 6 إلى 9 سنوات، يعني ممكن نقول هنا من 6 إلى 9، 6 سنوات إلى 9 سنوات، واضح؟ لكن التزاما باللفظ النبوي فهو من 7 إلى 10. طيب تذكرون امس قلنا المرحله التي في الوسط هذه مرحله الايه؟ مرحله ايوه تدريب، مرحله تدريب، خلاص. هي مرحله هو فيها هذا الولد فيها يتجهز للتكليف، تجهيز للتكليف، تمام، وهي مرحله تعليم بشكل اساسي. طيب والتي قبلها قلنا مرحله ايوه تحبيب وترغيب. طيب وهذه مرحلة تكليف وأيوة وترهيب. طيب انتبهوا لأن هنا نقطة يعني إن لم تكن مركزا جيدا لا تفهمها معي. الآن بناء على هذا الكلام، الطفولة كم مرحلة؟ 3 مراحل، صحيح. ما قبل 7، من 7 إلى 10، ما بعد 10، سهلة هكذا، ليس فيها مشكلة، تمام. طيب ماذا إذا كان البلوغ عند 10؟ لو كان البلوغ هذا الذي هو هنا أصبح هنا عند 10، سيحصل له إزاحة، تصبح الطفولة كم مرحلة؟ نعم مرحلتان، أحسنت. في مرحلة ستلغى، هذه ستلغى، فهمت؟ يبقى هذا الكلام بناء على أن الطفولة عند 12 أو 13 أو 14 أو 15 إن كان فوق 10. ماذا إذا كان البلوغ عند 10؟ ستكون الطفولة كم مرحلة؟ مرحلتين فقط بس. وفي الغالب هذا الذي كان موجود في عهد النبوة، الطفولة كانت مرحلتين، لأن البلوغ في الغالب كان عند 10 للذكور وعند 9 للإناث. أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة 9 سنين، يعني دخل بها، إذن 9 سنين، وفي 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 الأثر أنها حاضت، يعني وما يبني بها إلا إذا حاضت أصلا، فهي كانت قد حاضت، يعني بلغت، حاضت وبنى بها، تمام، وهي بنت 9 سنين. إذن البلوغ 9 سنين، والذكور في الغالب كان البلوغ عندهم 10 سنوات. طبعا كالعادة برضو لا يقارن الأمر بواقعنا اليوم، بل في بعض البيئات موجود اليوم هذا الأمر، تجد البنت ابنة 6 سنوات امرأة يافعة جسمها، وأنا تحدثت في هذه المسألة كثيرا، يعني طبيعة الأجسام تختلف باختلاف البيئة. أنتم مثلا الغالب عندكم الأجسام أصغر من الأجسام في المشرق مثلا، ترون أولئك الأتراك جسامهم كبيرة، الفايكنج في النرويج وهذه البلدان أجسامهم كبيرة، فهذه مسألة يعني لها ارتباطات بأشياء كثيرة. فنحن الآن ورغم ذلك مثلا ربما تكون البنت مثلا جسدها قليل جدا لكن تبلغ عند 12، لا مشكل. فمسألة البلوغ والنضج هذا يعني هذا ليس تفصيله لكن يحكمها أشياء كثيرة، تمام. إذن في قد تكون الطفولة مرحلتين أو 3 مراحل، الحد الفاصل هو من 7 إلى 10، قد تكون مرحلتين لو كان البلوغ عند 10، وهذا في الغالب المرجح أن الأمر كان عند 10، ولذلك هنا عند 10 نفهم واضربوهم عليها 10 لأنه بلغ أصبح مكلف. بل عند الحنابلة أنه لو وصل 10 ولم يبلغ أصبحت الصلاة واجبة عليه، يعني عند الحنابلة يوجبون عليه الصلاة عند 10 لأنهم قالوا الضرب ما يكون إلا على إيه؟ إلا على واجب، يعني لو كان شيء مستحب ما يضرب عليه. هو كلام وجيه للغاية، يعني وجيه للغاية أنه فعلا عند 10 تصير الصلاة واجبة عليه وإن لم يبلغ، تمام؟ طيب إذن الطفولة الآن على التقسيم الشرعي قد تكون ثلاثة مراحل وقد تكون مرحلتين، تمام كده؟ واضح هذا؟ طيب الحمد لله. هذه المرحلة التي قبل البلوغ مباشرة، التي لغيناها، هذه التي لغيناها، ما اسمها؟ وهذه ما اسمها وهذه ما اسمها؟ أحيانا التسمية المشهور الآن في التعليم يقولون على الأولى، هذه الأولى يقولون طفولة، يقولون طفولة مبكرة، طيب، ويقولون على هذه متأخرة. إذن هذه توقع اسمها إيش؟ متوسطة. يعني يسمون المرحلة ما قبل السبع يسمونها طفولة إيه؟ مبكرة، التي في الوسط متوسطة، وهذه التي في الأخير يسمونها طفولة متأخرة. واضح؟ هذه الطفولة المتأخرة، طفولة المتأخرة هي التي في الشريعة اسمها المراهقة، هذه التي اسمها المراهقة في الشريعة. إذن المراهقة في الشريعة ليست بعد البلوغ، المراهقة قبل البلوغ. طيب منذ متى؟ من العاشرة إلى البلوغ. هذا على أن تكون يعني يكون البلوغ عند الثالثة عشر أو الثانية عشر، يعني إن كان البلوغ فوق العاشر. طيب ماذا إذا كان البلوغ عند العاشرة؟ أين ستكون المراهقة؟ هذا هو مكان المراهقة الآن، هذه المسافة. طيب لو كان البلوغ قبل العاشرة أين ستكون المراهقة؟ نعم، ليست السابعة كلها، ستكون هكذا هنا في هذه الفترة فقط، في نص المتوسط، في نص المتوسط. سيدنا عبد الله بن عباس يقول عن نفسه في حجة الوداع، يقول وقد راهقت الحلم، وفي رواية ناهزت الاحتلال. راهقت الحلم يعني في فترة المراهقة التي لماذا سميت مراهقة؟ لأنه راهق الحلم، يعني قارب الحلم، راهق يعني قارب، اقترب من الحلم، اقترب من البلوغ. واضح؟ فلذلك سميت مراهقة. إذن يا شباب، فالمراهقة هي المرحلة التي لو أردنا أن نعرفها تعريفا دقيقا هي المرحلة التي قبل البلوغ مباشرة. باختصار المراهقة هي المرحلة التي قبل البلوغ إيه؟ مباشرة. إن كان البلوغ عند فوق العاشرة فستكون من العاشرة إلى البلوغ، فهمتم؟ طب وإن كان البلوغ عند العاشرة ستكون قبل العاشرة بسنة أو سنتين. يبقى إذن الفترة الأخيرة التي تكون قبل البلوغ مباشرة هي هذه فترة الإيه؟ المراهقة. مفهوم؟ طيب الآن في الغالب البلوغ لا يكون في عشر سنوات، فنحن لذلك نعتمد هذه التقسيم، أن في طفولة مبكرة وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة، والمتأخرة هذه التي اسمها الإيه؟ المراهقة، التي اسمها المراهقة. تمام؟ طيب نذهب إلى نقطة أخرى. لو أردنا أن نقسم ذلك على المراحل التعليمية، المراحل التعليمية، يعني مثلا وليكن هذه المرحلة المبكرة تقريبا هذا الابتدائي، تقريبا هذه الطفولة المتوسطة، ماشي، المفروض هي من السابعة إلى العاشرة، يعني هذه ابتدائي، هذه أيضا ابتدائي، وسنذكر الفرق بعد قليل. هذه تقريبا متوسط، والذي نسميه نحن الإعدادي عندنا، ماشي. طيب ابتدائي، هذه ابتدائي وهذه ابتدائي، ما الفرق؟ هذه الصفوف اللي بيسمونها الصفوف الأولية، اللي هي من الصف الأول إلى الثالث ابتدائي تقريبا، وهذه يسمونها الصفوف المتأخرة، اللي هي في الغالب تكون من الصف الايه، في الغالب هي تكون من الصف الرابع إلى السادس تقريبا. الأمر يختلف قليلا، هكذا سنة كذا سنة كذا، لكن هكذا الأمور في الغالب. إذن أنتم في الغالب ستتعاملون، يعني أنتم هنا في ملبوس عندكم متوسط، هذه الفترة التي فيها المتوسط هي مرحلة الطفولة المتأخرة التي هي في الغالب مرحلة المراهقة. هذا الذي تعامل معه في المتوسط سواء كان يعني ذكور أو إناث، وهذا أصعب عمر على الإطلاق، أصعبه وأسوأه. ولذلك كلما زاد فهم المعلم والمعلمة لهذه المرحلة وأحسن التعامل معه يخرج بنتائج رائعة. هذه أخطر مرحلة على الإطلاق دائما يعني، وسنذكر بعد قليل شيء مهم. طيب، يبقى طبقا للمراحل كأن المبكرة والمتوسطة هي الابتدائي. هذا سنحتاجه، نعم نحتاجه، سنتعامل معه إن شاء الله. مغفرة سيكون فيها ابتدائي وسنتعامل معه. إذن هناك المبكرة هي ما قبل السابعة، تمام، والمتوسطة من السابعة إلى العاشرة، وبعد كده المتأخرة التي تكون من العاشرة للبلوغ. طيب، انتبهوا لأن سنذكر شيئا آخر مهما الآن. كل مرحلة من هذه المراحل بداخلها مراحل، كل مرحلة بداخلها إيه؟ مراحل. كيف هذا الكلام؟ يعني مثلا هذه الطفولة المبكرة قلنا من عام إلى سبعة أعوام. طيب، هناك مرحلة إلى عامين، وهناك من عامين إلى أربعة أعوام، وهناك من أربعة أعوام إلى ستة أو سبعة أعوام. يعني هذه أربعة، نمسح هذه كي نوضح الأمر. انتبهوا يا شباب، انظروا، هذه عند عامين وهذه عند أربعة أعوام. يعني هذا موجود في الواقع، لأننا نتحدث عن الواقع التعليمي، إن في الطفل في الغالب ما بين عامين إلى أربعة أعوام يختلف. بعد أربعة أعوام في الغالب في الواقع المعاصر يبدأ التعليم، يدخل كي جي 1 من 4 إلى 5، وكي جي 2 من 5 إلى 6 سنوات. واضح؟ فإذا هذه المرحلة التي هي 7 سنوات الأولى هي مقسمة في الداخل، ليست مرحلة واحدة، هي مقسمة في الداخل، عند عمر عامين، عند عمر أربعة أعوام. هذه أرقام مهمة. طيب، فإذا نلخص الكلام طبقا للتقسيمة الشرعية. التقسيمة الشرعية، الطفولة هي ما دون البلوغ، والطفل هو من لم يبلغ الحلم بعد، وهذا انطلاقا من الآية، ماشي، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا وانطلاقا من الحديث عن الصبي حتى يحتلم. طيب، بعد ذلك سنستند على حديث علموا أولادكم الصلاة لسبعة، وبناء على هذا الحديث يكون عندنا كم مرحلة؟ عندنا ثلاث مراحل، لو كان البلوغ عند الثانية عشر أو الثالثة عشر. طيب، إذا كان البلوغ عند العاشرة ستكون طفولة مرحلتين. طيب، كيف نقسم المراحل لو كانت ثلاثة؟ نقول مبكرة ومتوسطة ومتأخر. طيب، لو كانت مرحلتين كيف نقسمها؟ ومتأخر، ليس هناك متوسط، نقول مبكرة متأخر، تمام، لا يكون هناك متوسط. طيب، هذه التقسيمة هي التقسيمة الشرعية، التقسيمة الشرعية، هذا ما تعتمده الشريعة. هل تفرق الشريعة بين السابعة والثامنة والتاسعة؟ لا لا لا، لا فرق كبير، وفعلا نحن تعليمية لا نجد فرقا كبيرا. طيب، الشريعة هل تفرق بين الثانية والرابعة والخامسة؟ ليس فرق كبير في الشريعة، ليس فرق كبير، تمام. طيب، هنا نقطة أخرى في الشريعة، الشريعة تسمي مرحلة الطفولة المتأخرة تسميها المراهقة. نعم، هذه تسميها المراهقة. فإن كان الطفول البلوغ بعد العاشرة ستكون المراهقة هي من العاشرة إلى البلوغ، وإن كان البلوغ عند العاشرة ستكون المراهقة هي تقريبا المرحلة التي تسبق العاشرة تماما. مفهوم هذا الكلام؟ واضح الحمد لله. طيب، واضح. الآن سننتقل إلى الطب. الطب عنده الطفولة لا تنتهي بالبلوغ، الطب عنده الطفولة هنا تنتهي في الثامن عشر، تمام. طيب، وكيف يقسم الدنيا قبل هذه الثامن عشر؟ عنده مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة. مهم تقسيمات كثيرة. مثلا عندنا في الطب العام الأول أو العامان الأولان إن هما مدرستان. هذا لو اعتبرنا هذه البداية. فمثلا بعد مرور عام أو بعد مرور عامين هذا رضيع بالنسبة لنا في الطب. تكلم على الطب رضيع. لماذا هذا الكلام ما يشغلني في هذا الكلام؟ هذا استقرأونه في بعض الكتب والمراجع والملخصات فتكون تفهمون. فإذا قيل رضيع ماذا يقصدون بالرضيع؟ من عمره الأمريكان المدرسة الأمريكية الرضيع ما دون السنة عمره أقل من سنة هذا يسمى رضيع. تمام؟ المدرسة العالمية كل العالم المدرسة الأوروبية والبريطانية وتحديدا البريطانية يعتبرون الرضيع ما دون العامين infant يسمونه infant infant نعم. هم طبعا ليست المسألة هكذا لأنهم طيب اكتبها اسم امسحها بس هذا يسمونه infant والنون infancy. مهم هذه هي الطفولة دي مرحلة الرضاعة. يبقى الرضيع ما دون سنة عند الأمريكان وما دون عامين عند الايه عند البريطانيين وعند بقية المدارس. طيب من عامين الى البلوغ يسمونه child طفل. وهم عندهم infant ماشي المدرسة العالمية infant ما دون العامين من عامين مثلا الى 13 عاما الى البلوغ يسمونه ايه child طفل. طيب ما بعد البلوغ الى 18 يسمونه adolescent هذا مراهق ماشي غير الادلت بالغ. الادلت عندهم الرجل ما فوق 18. طيب يبقى اذا هم عندهم لو كتبنا هنا infant infant دون العامين ثم child ثم adolescent ثم adult هذا الراشد الكبير فوق 18. يبقى هنا عند 18 سنوات وهذا عند عامين. يبقى إذن من زيرو إلى عامين يسمونه infant تمام ومن عامين إلى البلوغ يسمونه child ومن البلوغ إلى 18 عاما يسمونه adolescent ويسمونه adolescence الاسم. بالنسبة للمرحلة هذا infant رضيع child طفل adolescent مراهق ماشي adult بالغ بالنسبة لهم أو كبير. طيب ما اسم المرحلة infancy childhood adolescence adulthood اسم المرحلة تمام. المهم هذا ما يشغلنا لكن إن سمعتم فهذا يمر عليكم في الوقت. طيب هذا هو الشائع عالميا والمعترف به عالميا وهذا هو المدرسة البريطانية تمام. طيب المدرسة الأمريكية كما قلت عندهم هنا فارق قليل. الرضيع عندهم عمره عام وهناك تسمية أخرى يضعونها اسمه تودلر نسمعها كثيرا في الأدبيات الأمريكية التودلر هذا من عام إلى 3 أعوام ويضعون بين الإنفنت والتشايلد في مرحلة اسمها تودلر هذا التودلر هو عمره يكون من عام إلى 3 أعوام. فلو قال مثلا إنه مثلا I give a gift to a toddler يبقى أنت تفهم إنه قصده إيه تفهم أنه يقصد عمره من عام إلى 3 أعوام واضح؟ طيب في مرحلة التشايلدهود دي أو مرحلة الطفولة كيف يقسمون مرحلة الطفولة؟ يقسمونها التقسيم المشتهر، يقسمونها early childhood و late childhood و intermediate childhood. يعني هي مرحلة الطفولة هذه بالنسبة لهم التي كأنها مثلا تبدأ من عامين على المدرسة البريطانية ومن 3 أعوام على المدرسة الأمريكية، تمام؟ إلى 13 أو غيره. يقسمونها 3 مراحل، يقولون المبكرة وعندهم تنتهي في 8، ثم المتوسطة، ثم المتأخر. واضح؟ طيب لماذا هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام هو الذي بنيت عليه المدرسة الحديثة. يعني هذا الكلام أنا ما أريد أن أصدعكم بتفاصيل تخصصية، لكن هذا بنيت عليه المدرسة الحديثة. الحقيقة الحمد لله الفروق ليست كبيرة كثيرا، لكن نحن نعتمد ما كان في الشريعة. طيب ما هي الفروق؟ هذا الذي المشتهر في الطب الآن والذي بنيت عليه المدرسة الحديثة. كيف بنيت عليه المدرسة الحديثة؟ هم قسموا المراحل التعليمية إلى المفروض أن هذه التقسيم التي لدينا فكرة المتوسط والثانوي هذا لم يكن لدي. هم قسموا المراحل التعليمية إلى 12 مرحلة كما هو موجود هنا، 12 مرحلة. هذه المراحل قسموها الأول الثاني الثالث، أحيانا يسمونها هذا ابتدائي، هذا متوسط، هذا ثانوي، هكذا يسمونها أحيانا، تمام؟ لكن في الغالب عندهم لماذا ارتبطوا بالثامن عشر؟ لأن نهاية المرحلة الثانوية، 18 في الغالب نهاية المرحلة الثانوية، فيعتبرون كل ما دون الجامعة، هذا ما دون الجامعة يسمونه التعليم قبل الجامعي، كل ما دون الجامعة طفل. فإذا دخل الجامعة أصبح راشدا بالغا هكذا. طيب إيش تقولون يا جماعة على المرحلة الثانوية؟ يقول لك المراهقة، وهي عندنا ليست المراهقة، عندنا اسمها مرحلة الفتوة. الفتوة الفتى اللي هو من البلوغ إلى 18، هي عندنا بداية الرجولة، بداية الشباب، فهمت؟ طب وما الفرق؟ لا الفرق ضخم ضخم جدا. عندنا مرحلة الفتوة هي من أفضل مراحل حياة الإنسان على الإطلاق، وهم يعتبرون هذه المرحلة مرحلة مراهقة، مرحلة عدم اتزان، مرحلة عدم تحمل مسؤولية. ففي الرؤية الإسلامية عندنا المرحلة الثانوية الآن التي هي مثلا من البلوغ إلى 18، الحق ليست الثانوية بالضبط، يعني ربما تزيد قليل. هذه المرحلة من البلوغ إلى 18 تسمى مرحلة الفتوة، مرحلة الفتوة، هذا والفتى، مرحلة الفتوة. مرحلة الفتوة هذه أفضل المراحل على الإطلاق في حياة الإنسان، في الإنجاز وفي الاتزان وفي كل شيء. طبعا لو نشأ سليما، هو لو لم ينشأ سليما لا ينضج في هذه المرحلة كما قلنا أمس. طيب يبقى فهمتم الفارق الآن. يبقى التعليم المعاصر بنى مراحله التعليمية على الطب، بناها على الطب. الشريعة في التعليم في الشريعة لم يبنى على الطب فقط. الطب استعمل في الغالب أرقام، استعمل سن، إنما الشريعة استعملت أوصاف، بفارق بين الأوصاف والأرقام. ولذلك الشريعة أدق في التقسيم، وأنا أقول هذا كمتخصص، يعني أنا متخصص وأقول لكم الشريعة أدق مما عندنا في الطب، لأن الشريعة استعملت أوصاف لكن الطب استعمل أرقام، وأرقام هذه ليست دقيقة. الإنسان في تفاوت كبير فيما يخص الإنسان. واضح هذا الكلام حتى الآن في الطب؟ طيب إذن في الطب في مرحلات اسمها الرضيع، ثم الطفل child infant child، وبعد الطفولة الadolescence المرحلة التي يسمونها المراهقة، تمام؟ لكن الأمريكان هيكون عندهم كم مسمى؟ عندهم infant، وعندهم toddler، وعندهم child، وعندهم adolescent حتى 18. هذه التسميات التي في الطفولة عند الأمريكان، والتسميات التي في الطفولة عند البريطانيين وغيرهم، يعني من هذه المدرسة، هي فقط infant وchild وadolescent، 3 أسماء فقط، تمام؟ كيف يقسمون الطفولة؟ يقسمونها إلى طفولة في الغالب مبكرة، وهذه تنتهي عند 8، وإلى طفولة متوسطة وإلى طفولة متأخرة. تلك الطفولة المتأخرة هي التي يسمونها المراهقة، لكن الطفولة المتأخرة عندهم تكون بعد البلوغ لا قبل البلوغ، تكون بعد البلوغ لا قبل الإيه؟ لا قبل البلوغ. طيب هذا الطب بالنسبة للتعليم، تعليم بقى الأمر بالنسبة للتعليم، في التعليم الحقيقة التعليم مرتبك. ما معنى مرتبك؟ يعني قليلا يأخذ، هو يبني على الطب بشكل أساس، لكن في أوقات يأخذ من هنا قليلا وهنا قليلا، وكل بلد حسب ما يناسبه. فمثلا في بلاد نجد أن التعليم في الغالب يبدأ عند سن الرابعة، يدخلونه كيجي وان كيجي تو كما هو مشهور. مثلا الطفولة المبكرة أحيانا في بعض البلدان يقولون تنتهي عند السادسة، والبعض الآخر يقول تنتهي عند الثامنة. فالحقيقة الأمر يعني ليس مستقرا على شيء، ليس مستقرا على شيء. وإن كان الأشهر، الأشهر فيما تم الاستقرار عليه أن عندنا أصبح التعليم في الغالب هناك تعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وما قبل الجامعي يقسمونه إلى ثانوي ومتوسط أو إعدادي وإلى ابتدائي، وهناك ما قبل الابتدائي الذي يسمونه التمهيدي أو التعليم الأولي، وأحيانا يسمونه الروضات. هذا الذي قبل الابتدائي هو من الرابع إلى الخامس، ومن الخامس إلى السادسة، في الغالب يكون مرحلتان، وفي بعض البلدان يكون ثلاثة مراحل. احنا نبدأون من الثالثة، يقوم من الثالثة إلى الرابعة، من الرابعة إلى الخامسة، ومن الخامسة إلى السادسة، تمام؟ فهذا الأمر هنا يعني هنا متباين، لكن في الحقيقة التقسيمة التي جاءت في الشريعة هي الأفضل على الإطلاق، هي الأفضل على الإطلاق، وهذا سيترتب عليه أشياء في غاية الأهمية. مهم، فطبقا للتعليم فعندنا ابتدائي ومتوسط وثانوي. طيب طبقا للتعليم المعاصر، التعليم المعاصر الطفولة تنتهي بالثانوية. يعني التعليم المعاصر اعتبر الطفولة الثانوي يدخل في الايه؟ في الطفولة. لكن في الحقيقة هو في الشريعة لا يدخل في الطفولة، لا يدخل في الطفولة، بل في الشريعة ربما منتصف المرحلة الإعدادية لا يدخل في الطفولة. يعني مثلا لو أن الطفل يبلغ عند الثانية عشر، عمره الثانية عشر، مش المرحلة الثانية عشر، فهذا أصلا قد يبلغ في الصف الثامن أو التاسع، قد يبلغ في الثامن أصلا. يعني فإذا بلغ في الصف الثامن فهذا ما يكون حتى أنا الإعدادي، تمام؟ المهم هذه فإحنا نحاول لذلك أن نسد ونقارب بين النظام التعليمي المعتمد الآن وغيره، لكن الصواب أن يكون هناك تعليم للطفولة، هذه المرحلة ما قبل البلوغ، وتعليم آخر بعد ذلك الطفولة. طيب دعونا ننتقل للتقسيمة التي نعتمدها نحن في التعليم بالنسبة لنا. انتبهوا لأن هذه التقسيمة التي سأخبر بها التقسيمة التي نعتمدها في العلم والعمل وفي المتدبر الصغير وفي بهجة وفي غيره، تمام؟ طيب ببساطة نحن نقسم كل هنا هكذا طفولة ورجول طبقا للتقسيم الشرعي، طفولة ورجول. طيب هذه الطفولة طبقا للواقع المعاصر هي كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، هذه من السابعة إلى العاشرة، وهذه من هنا البلوغ تقريبا 12 أو 13 بلس، وهنا هذا ما قبل السابعة من زيرو، تمام؟ طيب مرحلة الرجولة هذه نقسمها، بداية الرجولة التي اسمها الفتوة تنتهي بالثامن عشر تقريبا، تمام؟ وعندنا من الثامن عشر المفروض في التقسيم في الشريعة للأربعين، وبعد ذلك إلى الستين أو السبعين. طيب فكل من قبل هذه هنا هذا بلوغ، كل ما قبل البلوغ اسمه طفل، طفل، تمام؟ وما بعد البلوغ اسمه رجل، سواء كان ذكر أو أنثى، خلاص. يبقى ما قبل البلوغ طفل وما بعد البلوغ رجل. طيب هذه المرحلة من البلوغ إلى 18 هذا ما نسميه، هذا نسميه فتاة، فتاة أو فتاة، هذه مرحلة الفتوة. طيب من 18 إلى 40 هذه مرحلة الشباب، شاب شاب، هذه التسمية في الشريعة حتى في الشريعة هكذا. طيب من الأربعين، من الأربعين تبدأ مرحلة اسمها بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا سن اكتمال الإنسان، نضج الإنسان، أفضل مرحلة عمرية على الإطلاق، ماشي، اكتماله ونضجه في كل شيء. طيب عند 60 هذه الشيخوخة، نعم، شيخ الذي ذم شيخ وشيخة، الشيخوخة، نعم، شيخ أو شيخ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاقتلوهما البتة نكالا من الله، يعني من جاوز 60. أحيانا يسمى هذا بين 40 و60، أحيانا يسمى كهل، كهل كهل كهل، الكهولة، ماشي، الكهولة، أحيانا يسمى كهل. طيب واضح، هذه التسمية للرجال للنساء، ففتاة فتاة، شاب شابة، بالغ الأشد أو بالغة الأشد، كهل أو كهلة، شيخة أو شيخة، هكذا الأسماء. طيب واضح هذا الكلام. طيب هنا في الطفولة من 10 إلى 12 هذا عندنا اسمه المراهق، مراهق، أو في مرحلة الطفولة المتأخرة، تمام. طيب من 7 إلى 10 مرحلة طفولة متوسطة، نعم. طيب هذه مبكرة، لكن المبكرة نحن نقسمها ما قبل الرابعة وما بعد الرابعة، ما قبل الرابعة وما بعد الرابعة. طيب المهم انتوا انتبهوا للأرقام، وسنذكر فائدة هذه الأرقام أو قيمة هذه الأرقام بعد قليل. هذا ما الفكرة فيه؟ الفكرة في التعليم، انتبهوا، التعليم ومستهدف المرحلة. يعني مستهدف المرحلة، استفهمونا جيدا الآن. يعني مثلا هذا السن نقول نحن فيه هدفنا في هذا السن، نحن نقول هدفنا احتواء، ماشي. طيب سأوضحها أكثر، يعني أنقلها، المفترض أن تنتقل هنا، لا أدري كيف، ماشي، أمسحها أحسن، أنا أكتبها بالقلم. يعني مثلا نحن عندنا من 10 إلى 12 أو 13، وعندنا 18 في الحقيقة. انتبهوا شباب، لأن هذه مهمة. هذه المرحلة عندنا 12، لو أردنا أن نرسمها بدقة فهي هكذا، ماذا تلاحظون؟ البلوغ ليس خطا، البلوغ هو مرحلة عمرية تأخذ من 6 إلى 24 شهر. يعني لا يبلغ الإنسان هكذا، البلوغ ليس حدثا، البلوغ ليس حدثا، البلوغ مرحلة زمنية، البلوغ ليس حدثا. أنا نمت صحيت أنا أصبحت بالغ، لا، البلوغ مرحلة زمنية تستغرق من 6 أشهر إلى عامين، 6 أشهر إلى عامين. كيف ذلك؟ أنا الآن مثلا واحد اسمه أحمد، واحدة اسمها فاطمة. طيب كيف يبدأ البلوغ؟ البلوغ يبدأ على مرحلتين، المرحلة الأولى تسمى مرحلة البلوغ الثانوية، والثانية مرحلة البلوغ الأولية أو الأساسية. طيب أوضح لكم الأمر، كيف يبدأ الأمر؟ مرحلة البلوغ الثانوية كيف تكون؟ يبدأ، ما الذي سيحصل بالضبط؟ الإنسان الآن سيحصل فيه مجموعة أشياء على المستوى البدني وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي، على كل المستوى. هذا ما الذي تم رصده بالنسبة لنا في الطب؟ الهرمونات، حركة الهرمونات، حركة الهرمونات، وهذا شرحته أكثر مرة. فعندنا ثلاث هرمونات مهمة مسؤولة عن الجنس، جنس الإنسان، يعني جنس الإنسان. هناك هرمون اسمه التستوستيرون، وهرمون اسمه الاستروجين والبروجستيرون. هذا التستوستيرون يسمى هرمون الذكورة، والاستروجين والبروجستيرون يسمى هرمون الأنوثة. طيب المفروض كل إنسان عنده الهرمونات الثلاث، كل إنسان عنده الإيه؟ الهرمونات الإيه؟ ثلاث. لكن الذكر عنده نسبة أعلى من التستوستيرون ونسبة أقل من الاستروجين والبروجستيرون، والعكس عند الأنثى. طيب ماذا عن الطفل؟ الطفل يكون عنده نسب متساوية تقريبا. فلما يقترب من البلوغ ما الذي سيحصل؟ إذا كان ذكر، ما الذي سيحصل؟ سيزيد التستوستيرون على حساب الاستروجين والبروجستيرون، وإن كانت أنثى يزيد الاستروجين والبروجستيرون على حساب الإيه؟ التستوستيرون. واضح؟ فما الذي سيحصل في الجسد الآن؟ سيحصل حركة هرمونات. دائما نقول الجسد البشري فيه اتزان كأحجار الدومينو، لو حركت حجرا ستحرك البقية، لابد أن تحرك البقية. ولذلك البلوغ يأخذ فترة، لأن مثلا اليوم يرتفع التستوستيرون بنسبة 1%، لابد أن يقل الاستروجين بنسبة 1%، وهذا يترتب عليه أن يحصل تحولات في الصوديوم، وتحولات في البوتاسيوم، وتحولات في الدهون، وتحولات في الكربوهيدرات، تحولات في حاجات كثيرة. فلذلك ما يبدأ الأمر هكذا فجأة، يبدأ الجسم يتحول قليلا قليلا. هذه المرحلة ما المدة التي تأخذها؟ تأخذ 6 أشهر حد أدنى. يعني لو بدأ مثلا في شهر يناير ينهي مثلا في شهر جون مثلا أو جولاي، لو بدأ. طيب حد أدنى قد تمتد إلى 24 شهرا، إلى عامين. طب طبقا لماذا؟ كل جسد. يعني إنسان تأخذ مرحلة البلوغ 6 أشهر، تأخذ 9 أشهر، سنة، سنتين، 3، كل إنسان حسب يعني ما يرتبه الله له. طيب كيف يحصل الأمر؟ يبدأ العلامات التي هذا يحصل على المستوى الداخلي، داخلي نحن ما نلاحظه. ما الذي نلاحظه خارجيا؟ نلاحظ أمرين في منتهى الأهمية، نلاحظ التحولات البدنية والتحولات النفسية. التحولات البدنية يبدأ البنت تأخذ شكل جسد الأنثى، تبدأ. ومشهور شيء اسمه الجروس سبيرت، اللي هو فرط النمو، مرة واحدة كذا كانت قصيرة جدا، مرة واحدة تطول، وتبدأ الدهون تتركز في جسدها في مناطق ما تخص الأنثى. الرجل يبدأ عنده مجموعة أشياء، يبدأ عنده هذا الشعر مثلا هنا واللحية خفيفة كذا وشعر، المهم بعض الأشياء تظهر هنا. مثلا يظهر تغيرات في الصوت، البنت يبدأ صوتها يميل ناحية الرقة، والولد يبدأ صوته يميل ناحية الغلظة. فالولد يقول له ماذا تريد مني، والبنت اللي تقول ماذا تريد مني تقول ماذا تريد مني. فتبدأ البنت صوتها يرق، ويبدأ الولد صوته يصبح أكثر خشونة. هذه التغيرات التي نراها في الإيه؟ نراها نحن في البدن، هذا الذي نرصده. طيب هل هذا فقط الذي يتم رصده؟ لا، هناك تغيرات نفسية. تتميز هذه المرحلة بعدم الاستقرار النفسي، وخصوصا عند الإناث، سمى emotional liability، يعني مسألة التموج العاطفي. يعني تكون الآن تضحك وتفرح وتمرح وتسرح، ثم بعد نصف ساعة تبكي وتنهار وتقول أريد أن أنتحر، أريد أن أشهل العالم، هكذا. هذا نصف ساعة تقريبا بالضبط في نفس الوقت، هذا وهي لا تدري ما الذي يحصل، لماذا هي هكذا. دائما تقلبات النفسية، يعني مرحلة فيها تقلبات نفسية. طيب فالبنت تميل أكثر ناحية الإيه؟ ناحية الحزن، ناحية الكآبة، ناحية البكاء. الولد التحولات النفسية تكون ناحية العنف، ناحية العنف أكثر، يصبح عنيف ويشاكس ويرفع صوته على أمه ويرفع صوته على إخوته وهكذا. هذا مهم لأنكم هذا يحصل في المدرسة وأنتم لا تلاحظون. يعني مثلا ربما تكون البنت أنت تدرسينها في الصف الثامن، فجاءت في التاسع بدأت في البلوغ، فأنت تلاحظين عليها أشياء وتقولين ربما عليها جن، ربما مش عارف كذا، اذهبوا بها إلى طبيب نفسي. هذه تحولات نفسية طبيعية، هذا طبيعي. الولد أنت تدرسه في الصف الثامن مثلا، كنت تدرسه في الثامن فجاء معك في التاسع، تلاحظ أنه لا يا أستاذ أصبح عنيفا، أصبح مشاكسا، هو دخل في مرحلة البلوغ. لأن المرأة هي تميل ناحية الضعف والرقة، فلذلك لا تأخذ العنف. والولد ناحية الرجولة وتبنى شخصيته، فلذلك يحتاج أن يكون مشاكسا، فيبدأ في هذه المشاكسة، هذا العنف والعناد. العناد يزداد العناد جدا في هذه المرحلة، العناد غير عادي. مسألة الشعور بتقدير الذات، يبقى من المهم بالنسبة له أن يشعر أنه ذات مقدر، ما يحب أن يصرخ عليه، أن يضرب، أن لا يحترم. المهم هذه تحولات نفسية. هناك تحولات كثيرة، مثلا منها التحولات على مستوى الاهتمام بالجسد والاهتمام بالجنس الآخر. يعني قبل هذه المرحلة مثلا لو كان ولدا أنت تقريبا يعني تكون مشكلة لتقنعه بأن يأخذ أن يستحم، لكن بعد في هذه المرحلة يستحم مرتين أو ثلاثة في اليوم، ويضع شيئا في شعره، ويهتم بشكله ومظهره. وكذلك البنت تبدأ تهتم بشكلها ومظهرها، وتبدأ تهتم بهذه الأشياء، ويبدأ يشعر بميل ناحية الجنس الآخر. يعني الولد مثلا إذا رأى مثلا بنت جميلة تلفت انتباهه، وهو صغير ما كانت تلفت انتباه البنت، يلفت انتباه هذا الولد مثلا شجاع، هذا مش عارف وسيم، هذا يلعب جيدا، ها يبدأ يشغل انتباه الذكور. فهذا لابد أن يفهم، لأنه يعني إن لم يفهم في سياقه سيذهب إلى انحرافات، إلى انحرافات. ليس الولد عنده مشكلة، ليس البنت عندها مشكلة، هذا اهتمام بدأ يظهر بداخله، اللي هو نشوء الشهوة. نشوء الشهوة، هو في شهوة بدأت تظهر في داخله، هو ما يدري ما هذا وكيف يتعامل معه وكيف. المهم هذه المرحلة تمتد من 6 أشهر إلى 2 عامين، تحصل فيها التحولات الجسدية، تحصل فيها التحولات النفسية، تحصل فيها التحولات، حتى التحولات الإيمانية. يعني مثلا في هذه المرحلة هو يبدأ يفتش في كل ما يعتقده لو لم يكن معلما بشكل صحيح. فلماذا نحن مسلمون؟ ولماذا أصلا المسلمون هم الصواب وغيرهم ليسوا كذلك؟ ولماذا أصلا نحج أو لا نحج أو نفعل هذه الأشياء؟ ما الذي يشغلنا في، يعني يبدأ كثير التساؤل. لذلك أنا أقول دائما هذه المرحلة الأخطر على الإطلاق. طيب فهمتم ما أريده بأن البلوغ ليس حدثا، البلوغ مرحلة، أيوة فترة زمنية مرحلة. فهمتم الآن ما أريده؟ طيب هذه المرحلة ما واجبنا تجاهها؟ كلمة واحدة، احتواء. دورك في هذه المرحلة أن تحتويه فقط، لأنه أصلا غير مستقر، فتحتويه، تترفق به، لا تصطدم معه، تتغاضى له عن أشياء، لن تستطيع أن تقف له على الواحد. للأسف الشديد نحن في هذه المرحلة التي ينبغي أن يكون فيها الاحتواء، يكون فيها الصدام، ويكون فيها الصراع. ودائما أقول الذي سيخسر ولده أو طالبه في هذه المرحلة لن يستطيع أن يكسبه مرة أخرى. هذه المرحلة التي إن خسرته فيها ما تستطيع أن تسترده. يبقى نحن مستهدفنا في هذه المرحلة هو في كلمة واحدة، احتواء. حتى البرامج التعليمية تركز على الاحتواء، معنى الاحتواء ان هو لا يخرج عن الطوق، عن الطوق لا ينحرف ويذهب هكذا او تنحرف ويذهب هكذا، لا نصطدم معه، نمر نتغاضى. طيب المرحلة التي قبل البلوغ مباشرة، هذه نحن نسميها مرحلة بناء، مرحلة بناء، هذه من العاشرة تقريبا، لأن ما ستنجح فيه في هذه المرحلة هو الذي سيحدد حياة الطفل طوال عمره. هذه فترة البناء الحقيقي، هذه المرحلة من العاشرة إلى البلوغ التي هي توازي في الشريعة المراهقة. دائما في 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 الطب المعاصر أو في التربية المعاصرة يعتبرون المراهقة مرحلة عدم استقرار، وبالعكس في الشريعة المرحلة المراهقة مرحلة استقرار تام، لأنه لم يدخل في البلوغ بعد، واضح؟ لذلك مرحلة يستفاد بها في البناء. طيب ما إحنا هدفنا في هذه المرحلة البناء، طيب وهدفنا في مرحلة البلوغ، البلوغ هدفنا احتواء، أحسن. طيب في مرحلة الفتوة هذه نسميها استواء، حتى إذا بلغ أشده واستوى كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى، يعني هذه أفضل المراحل على الإطلاق، أفضل المراحل على إيه؟ على الإطلاق. يعني أنت تستطيع لو عبرت معه مرحلة البلوغ بسلام، فالمرحلة التي من بعد البلوغ إلى 18 هذه يستوي فيها، ومعظم الصحابة الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في هذا السن، لأن هذا السن له مميزات كثيرة. أولا من ناحية القدرة العقلية، احنا اتفقنا أمس على مستوى عقل الفهم والإدراك وعقل الضبط والإمساك، الفهم والإدراك عنده 90% أو أكثر، والضبط والإمساك 85%. طيب وليس عنده بقى، ليس عنده زوجة تشيبه أو تشغل رأسه، أو ليس عنده أولاد يشغلون رأسه، ليس مشغول، لا ينتظر منه شيء، فهو في مرحلة ذهبية، مرحلة ذهبية. هذا الذي يوازي عندنا المرحلة الثانوية تقريبا، ولذلك أنتم تلاحظون الطلاب في المرحلة الثانوية يكونون مختلفين في قدر من النضج الواضح، قدر من الاستقرار الواضح. فهذه المرحلة مرحلة، كل هذا شريطة أن يربى تربية سوية، أن ينشأ تنشئة سوية. لكن الذي لم ينشأ تنشئة سوية ربما يحتاج إلى احتواء حتى عمر 60، يكون عنده مشكل للأسف الشديد. يبقى هذا هو الطبيعي. إذا لدينا بناء وثم احتواء ثم البناء، هذا يكون في الطفولة المتأخرة أو مرحلة المراهقة. طيب عندنا مرحلة البلوغ احتواء التي من 6 أشهر إلى 2 عامين. طيب مرحلة ما بعد البلوغ نسميها استواء. ونحن في الحقيقة من باب يعني لكي نيسر الأمر قليلا نقول الإعدادية كلها أو المتوسط كله احتواء، المتوسط كله احتواء، يعني طبقا للمراحل العمرية. الآن كيف نقسمها؟ نحن نقول المتوسط كله احتواء، والثانوي استواء. نعم. طيب أين البناء؟ الصفوف الثلاثة الأخيرة في الابتدائي، يعني ما يوازي عندكم هنا مثلا ربما الرابع والخامس والسادس، الذي ستبنيه سيترتب عليه أشياء كثيرة في مال، واضح؟ هذا من ناحية المراحل، من ناحية التقريب، لكن الأدق ما نذكره هنا. تفضلي. أنا أقول الاحتواء مثلا فلان هذا مثلا يخطئ أخطاء كثيرة، أحيانا يتهور، أحيانا يندفع، أحيانا تصدر عنه تصرفات غير لائقة، فلو سنعامله بدقة وهكذا ونعاقبه وهكذا سنخسره، فيحتاج إلى أن نترفق به ونتلطف به إلى أن نحتويه. احتوى الشيء يعني اشتمله في العربية، حتى نسمي تلك التي يوضع فيها الأشياء نسميها حاوية، نسميها حاوية لأنها يوضع فيها الأشياء، فاحتويته كأني أصبحت حاويته، أنا أحتويه أحافظ عليه أترفق به. لا يعني هنا يكون الغالب علينا اللطف والرفق والتغاضي وحسن الخلق والصبر. والصبر التصبر يعني تصبر مهم جدا. الصبر الصبر يعني مثلا الرفق، إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فلا بد من الترفق. الصبر مثلا، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوهم بأخلاقكم، وفي ليسعكم منهم حسن الخلق. فهذه مرحلة تحتاج مني أنا كمعلم أو كأب أو كمعلم أو أم، تحتاج مني إلى الرفق، إلى الصبر، إلى حسن الخلق. هذا كله نسميه احتواء. واضح؟ طيب، يبقى إذن هناك بناء واحتواء واستواء. تبقى تفضل. استواء مثلا، إذا قلنا الآن هذا الطعام استوى، ما معنى استوى؟ نضج، نضج كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. فالاستواء هو النضج والاكتمال، نضج والاكتمال. ربنا قال عن سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى. تذكرون نحن استعملنا كلمة السواء والاستواء. السواء هو القدر العادي الذي خلق فسوى، كلنا سوانا الله، لكن هذا السواء فوقه الاستواء. فمثلا نقول مثلا هذا الطالب سوي. ما معنى سوي؟ يعني ليس لديه مشاكل، يعني ليس شاذا، ليس مريضا، ليس عنده مشكلة. سوي بدنيا يعني ليس لديه مشكلة بدنية، سوي نفسيا ليس لديه مشكلة نفسية، سوي اجتماعيا. فهم؟ هذا معنى السواء. السواء هو انه سليم، انه صحيح، تمام، الذي خلق فسوى. طيب الاستواء فوق ذلك، هذا نقول مثلا ربنا حتى يستعمل الاستواء في ايش؟ في التمكن. فاذا استويت انت ومن معك على الايه؟ على الفلك. الاستواء حتى يستعمل في التمكن. فالاستواء هو النضج والاكتمال، النضج والاكتمال. ولذلك انا اقول هذا السن هو سن هو قابل فيه للنضج والاكتمال. يبقى مستهدفنا في مرحلة المراهقة او الطفولة المتأخرة، مستهدفنا البناء ان نبنيه. طب ومستهدفنا في مرحلة البلوغ ان نحتويه. وفي مستهدفنا في مرحلة ما بعد البلوغ الفتوة ان نسويه. ولذلك هذه المرحلة دائما نحن عندنا لها قسم خاص يعمل فيه. هذا القسم هو حتى الآن لا يزال يعمل تحت يعني تحت إدارة قسم تعليم الصغار، لكن هذه المرحلة دائما نحن نقول هي بين الطفولة والرجولة. كما تلاحظون الحد الفاصل بين الطفولة والرجولة هو البلوغ. طيب نأخذ قبله قليلا وبعده قليلا. قبله قليلا اللي هو في مرحلة البناء المراهقة، وبعده قليلا الفتوة. واضح؟ ولذلك هذا جعلناه مرحلة واحدة نتعامل معه. هذا النشاط نحن نتعامل فيه، نسميه نشاط فتيان العلم والعمل أو فتيات العلم والعمل. والبرنامج الخاص بهم نسميه الحياة الجديدة، الحياة الجديدة، لأنه انتقل من حياة إلى حياة، من الطفولة إلى الرجول. طيب وهذا النشاط الذي اسمه الحياة الجديدة فيما يخص الذكور نسميه رجولة، يعني كأننا نعدك للرجول. وفيما يخص الإناث نسميه غاليات، غاليات، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤنسات الغاليات، لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. تمام؟ يبقى نحن عندنا في العلم والعمل هذه مرحلة مستقلة. من الذي يعمل عليها؟ قسم تعليم الصغار يعمل قليلا، وقسم تعليم الكبار يعمل قليلا، وهكذا. ونحن سنفرد لها قسما إن شاء الله. فماذا أسميناها؟ أسميناها فتيان أو فتيات العلم والعمل. أصبح لهم الآن مدرسة خاصة، مدرسة فتيات العلم والعمل، مدرسة فتيان العلم والعمل، لهم مناهج خاصة بهم. لكن انتبهوا، من أين نبدأ العمل معهم؟ يعني نحن مستهدفنا الفتوة التي هي في الاستواء، يعني الفتوة هنا في الاستواء، أليس كذلك؟ الاستواء يكون من البلوغ إلى الثامن عشر، وهذه مرحلة الفتوة. طيب فالفتوة تكون في الاستواء، الفتوة تكون في الاستواء، لكن نحن نعمل عليهم من أول البناء، لأن لو تم العمل عليه جيدا في البناء وتم العمل عليه جيدا في الاحتواء سنتمكن من الاستواء. فهمتم؟ طيب كما نعمل على مرحلة الطفولة، يعني عندنا الطفولة من السابعة للعاشرة، الطفولة المتوسطة اللي يعلموهم، لكن نحن نبدأ من الرابعة، من الرابعة نجهزه. فهمت؟ طيب مهم. إذن هذه حتى أنا أعلم ستنسون المصطلحات، لا مشكلة، بس هم يفهموها، يعني يفهموا ما يتحدث عنه، قد يحصل قدر من الاضطراب أو الارتباك في المصطلحات، لا مشكلة، لكن المهم أن تفهموا الفكرة. طيب يبقى عندنا طفولة ورجولة، وبين الطفولة والرجولة في مرحلة ممكن أن نسميها الفتوة وما قبل الفتوة. الفتوة هذه هي بداية الرجولة كالمراهقة التي هي نهاية الطفولة، وبينهما مرحلة البلوغ. فنحن نقول المراهقة هذه أو الطفولة المتأخرة، نحن نقول مستهدفنا التعليمي فيها البناء، ونقول مرحلة البلوغ مستهدفنا التعليمي فيها الاحتواء. نعم أحسنت. ومرحلة الفتوة مستهدفنا التعليمي فيها الاستواء. فهمتم؟ هكذا الأمر بسيط. طيب ولذلك نحن عندنا بعد هذه المرحلة مباشرة، هنا كل هذا بقى الشباب والكهول والشيوخ، هؤلاء يدرسون عندنا بنظام واحد في معهد العلم والعمل، يدرس بكالوريوس العلم والعمل، ثم بعد بكالوريوس العلم والعمل عامين، يدرس الآن عامان إعداد المعلمين والمعلمات لمدة عامين، وبعدها يدرس عامين إعداد المسيرين والمسيرات. فالبكالوريوس العلم والعمل عامين، هو هذا يدرس فيه العلم والعمل وتفاصيله وكذا وكذا، هذا هذه دبلومة بكالوريوس صلاحي. الدبلومة إعداد المعلمين والمعلمات عامين على النظام الجديد، بعد يعني بعد العامين يصبح معلم أو معلمة، بعد هذين العامين هناك دبلومة أخرى، دبلومة المسيرين والمسيرات موجودة الآن أيضا. المسير هذا هو كأنه مدرب، هذا الذي يعلم المعلمين ويعلم الطلاب كأنه بروف أو الأستاذ الجامعي. هؤلاء كلهم يعني هذا من أول الفتوة إلى الشيخوخة كله يدرس هكذا. طيب المرحلة التي في الوسط هذه عندنا فيها كما قلنا مدرسة فتيان العلم والعمل ومدرسة فتيات العلم والعمل، مدرسة فتيان العلم والعمل ومدرسة فتيات العلم والعمل. هذه المدرسة مدرسة فتيان العلم والعمل والفتيات العلم والعمل يكون فيها في الغالب المرحلة الإعدادية والثانوية في الغالب، فنأخذ البناء والاحتواء والإيه والاستواء، ونقسمها في الغالب إلى مرحلتين، فتيان وفتيات اللي هي العلم والعمل. وكما قلنا هذه التي تسمى الحياة الجديدة بالنسبة للإناث مسار غاليات، وبالنسبة للذكور مسار رجول. واضح؟ طيب طيب ما قبل هذه المرحلة؟ هنا من الذي يعمل قبل هذه المرحلة؟ يعمل أكاديمية بهجة للتعليم المعاون، وتعمل أكاديمية المتدبر الصغير. بهجة كأنه كملبس، هنا هي مدرسة متكاملة فيها التعليم الإيماني والتعليم العمراني، مدرسة متكاملة، هذه بهجة. تمام؟ طيب المتدبر هذا تعليم إيماني فقط، هذا تعليم إيماني فقط، يكون يوم واحد في الأسبوع، يعني يكون مثلا الطفل يتعلم في مكان آخر في مدرسة أخرى ثم يأتي عندنا يوم في الأسبوع يتعلم، فهذه أكاديمية المتدبر الصغير. تمام؟ ما المناهج التي تدرس هنا؟ هنا الذي تدرس هنا، هنا يدرس منهج المتدبر الصغير في مرحلة الطفولة هذه. هنا مناهج خليط من منهج المتدبر الصغير حتى تنتهي الطفولة، لأن منهج المتدبر الصغير ينتهي عند الطفولة، ينتهي عند الطفولة، بعد الطفولة يبدأ في مناهج العلم والعمل، مناهج بقى مخصصة للفتيان، مناهج مخصصة لغيره 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 لغيره. طيب المهم أنتم ما يشغلكم أنتم الآن بالنسبة لكم، نحن أنتم أين ستعملون؟ ستعملون في الطفولة والفتوة ان هذا التعليم قبل الجامعة. فهمت؟ تعملون في الفتو في الطفولة والفتوة. طيب الان ما الذي ستأخذونه من المناهج؟ فقط ستأخذون فقط منهج المتدبر الصغير وبعض الوحدات منه. طيب ولذلك دائما اقول نحن يعني بالكاد بدأنا الرحلة، لكن بعد ذلك مثلا ستدرسون، هناك من يحب ان يتخصص اكثر في الثانوي فيدرس مناهج تخص الثانوي، هناك من يتخصص اكثر في الابتدائي فيدرس بعض المناهج الخاصة بالابتدائي. واضح؟ طيب هذا الذي هنا الجامعة معهد العلم والعمل عندنا هو يوازي ستيبي، هنا يشبه ستيبي، يوازي ستيبي. طيب هل أنتم الآن حينما تدرسون هذا الكلام أنتم تعدون لماذا؟ لا تعدون لهذا، وإنما للطفولة والفتوة، الطفولة والفتوة. طيب بعضكم يقول أنا مهتم وأحب أن أدرس بالجامعة، أحب أن أتخصص في أشياء تخص الجامعة، هذا يكون له تأهيل آخر غير هذا التأهيل، يكون له تأهيل من نوع آخر. بل فوق ذلك ربما يكون منكم إن شاء الله مسيرون ومسيرات يقفون مكانها هنا ويدرسون إن شاء الله، ويدرسون المعلمين والمعلمات إن شاء الله. فهمتم؟ طيب هذا خلاصة مسألة مراحل الطفولة. فهمتم قضية مراحل الطفولة؟ طيب بالنسبة لنا نحن لكي يعني نيسر الأمر، بالنسبة لنا نحن هنا نحن نعمل على الطفولة، مراحل الطفولة. الآن الطفولة الآن كمراحل عندنا أي ثلاثة مراحل، هذا من السابعة إلى العاشرة هذا نعمل عليه، وهذا هنا 12 أو 13 اللي هو البلوغ، بداية البلوغ. هذه قلنا عليها متأخرة أو مراهقة، تمام، وقلنا هذه متوسطة، وقلنا هذه مبكرة. طيب قلنا هذا الهدف الكبير، الهدف الكبير في مرحلة المبكرة تحبيب وترغيب، وهنا الهدف الكبير في المتوسط تدريب وتجهيز للتكليف. نعم، وهنا لتكليف خلاص ايوه ترهيب، تمام. هذا الذي نعمل المرحلة التي نعمل عليه. طيب نحن قلنا هذه المرحلة التي هي هنا، هذه قلنا هذه تدخل معنا في الفتوة، تذكرون؟ لأن قلنا بناء، هي فيها بناء، تذكرون؟ هذه قلنا تدخل في بناء اللي هي مرحلة المراهقة. طيب هذه المرحلة قلنا أيضا ننتبه أننا نبدأ هنا عند الرابعة، أيوة في الابتدائي عند الرابعة، عند سن الرابعة، نبدأ عند سن الرابعة. فهذا كله يكون تجهيز، لأن هذه المرحلة المقصودة دائما والعمل عليه، فنحن نستعد قبلها من الرابعة إلى الخامسة ومن الخامسة إلى السادس. واضح؟ فنحن نستعد له. ولذلك المناهج التي معكم إن شاء الله أنتم حين تدرسونها، أنتم ربما تدرسون هنا وربما تدرسون هنا بعدها بعد البلوغ هنا، نعم، الاحتواء والاستواء. هنا قبل البلوغ هو كأنه الإعدادي أو المتوسط، وما بعد البلوغ كأنه الايه الثانوي. فهذا الذي تدرسونه أنتم هنا. أبا دكتور كيف يكون المنهج معد لسبع سنوات وندرسه نحن لاثنى عشر وثلاثة عشر سنة؟ أمرين، الأول حاجز اللغة، والثاني غير حاجز اللغة هو الثقافة الشرعية، يعني الثقافة الشرعية في البيئة الإندونيسية ليست كبيرة، العلم الشرعي الذي عند الوالد وعند الوالدة وعند العائلة وعند ليس كثيرا. فلذلك تجد الطالب ربما يكون عنده مثلا عشر سنوات ومعلوماته الشرعية كأنها خمس سنوات. نضيف إلى ذلك إشكالية أخرى، الطريقة الخاطئة في التعليم، الطريقة الخاطئة في التعليم. فعندنا غربة لغوية وغربة في العلوم الشرعية وغربة في الطريقة التعليمية. هذه الثلاثة أنواع من الغربة تجعل الطالب الذي مثلا في إندونيسيا عمره عشر سنوات قد نبدأ معه بمناهج ربما مثلا تدرس في مصر عند عمر 5 سنوات ليس معناه أنه فهمه أقل أو أنه أغبى، لا لا معاذ الله. كل المشكلة عنده حاجز لغوي، هذه ليست لغته الأم التي يفهم بها ابتداء، وعن الغربة اللغوية وغربة العلوم الشرعية، لا يشيع في البيئة التي هو فيها العلوم الشرعية، تقريبا لا يكاد يسمع العلوم الشرعية والخطابات الشرعية إلا في يعني في مناطق محددة. والنقطة الثالثة وهي الأخطر في رأيي، غربة الطريقة التعليمية، الطريقة التي يتعلم بها سيئة، تركز على المبنى وتهمل المعنى، تركز على العلم وتهمل العمل، لذلك فهو مسكين حتى المعلومات التي لديه لا يفهمها ولا يطبقها، مسكين حتى المعلومات التي لديه سواء كانت معلومات لغوية أو معلومات شرعية. ولذلك نحن نضطر آسفين إلى أن ندرس الطالب هنا في هذا السن في المتوسط والثانوي أشياء ندرسها في هذا السن في البيئة الشرق أوسطية. فهمتم؟ فهذه الفكرة في أنه يدرس هذه المناهج. المهم مفهوم هذه المراحل. إذن بالنسبة لنا التعليم سن التعليم هو من 7 إلى 10، هذا هو سن التعليم. تدريب والتجهيز التكليف هذا أهم سن على الإطلاق. تمام؟ قبل 7 ليس هناك تعليم مبرمج مقصود، لكن لا بأس من 4 أن نجهزه للتعليم. يعني نحن في 7 نجهزه للتكليف، لكن في 4 نجهزه لإيه؟ للتعليم. فهمت؟ أنت تجهزه للتعليم ليحب التعليم، ولذلك نركز دائما على التحبيب والترغيب، ثم بعد ذلك كما قلنا في مرحلة بنائه وغيره. طيب نقرأ سويا في الكتاب، هذا أنا لخصت لكم الأمر، فنقرأ سويا في الكتاب ما نريد من أول الصفحة 24. لقد أشارت الآيات إلى أن الطفولة مرحلة عمرية كاملة في حياة الإنسان، فقد قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. هذه الآية ما الذي نستفيد منها؟ أن الطفولة مرحلة عمرية، يعني ذكر أن في مرحلة الحياة الرحمية ونقر في الأرحام ما نشاء اللي فيها النطفة العلقة المضغة المخلقة وغير المخلقة، وفي الحياة البعد رحمية يعني بعد الخروج من الرحم، وهذه الحياة فيها الطفولة ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، بلوغ الأشد هذا في الرجولة، منكم من يتوفى ومنكم يرد الأرض للعمر. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. بلوغ الأشد والشيوخ، بلوغ الأشد عند 40، الشيخ عند 60، فهمتم؟ والطفل الطفولة نهايتها عند البلوغ. فأحيانا القرآن يذكر 3 مراحل فقط، أو ممكن نقول طفولة ورجول، الرجولة فيها بلوغ الأشد وفيها الشيخوخ. تمام؟ طيب. فأشارت الآيات إلى أن الحياة التي بعد الخروج من رحم الأم تنقسم إلى 3 فترات كبرى: الطفولة وبلوغ الأشد والشيخوخ. وسنقسم المراحل العمرية في فترة الطفولة، هذا الذي يهمنا هنا في الكتاب، من الزاوية التعليمية والتزكوية، هذا الذي يهمنا التعليم التزكوي البنائي، نحن نريد أن هذا الذي يشغلنا أن نعلمه وأن نزكيه وأن نبنيه، إلى 3 مراحل: الأولى ما قبل 7، وخصوصا من 4 إلى بداية 7. ولعل هؤلاء هم الأقرب لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. في الغالب الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هم من 4 إلى 7. ما معنى لم يظهروا على عورات النساء؟ لا يميزون عورات النساء، ما تشغله، إن هو لا يشغل ولا يفهمها ولا ما يفهم أصلا الفارق الضخم بين جسد الرجل وجسد المرأة، فهؤلاء لا يظهرون على عورة النساء، هؤلاء في الغالب يكونون بين الرابعة والسابعة. تمام. المرحلة الثانية هي من السابعة إلى العاشرة، والمرحلة الثالثة ما بعد العاشرة، من العاشرة إلى البلوغ نهاية الطفولة. وهؤلاء المقصودون بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ده على الراجح العمر الذي لا يجوز فيه للطفل أن يرى المرأة، لو كانت مثلا منتقبة لا يرى وجهها إذا بلغ. لكن بعض العلماء يعني ينزل قليلا يقول ربما إلى العاشرة أو غيرها، والبعض يقول الضابط أن يصف المرأة يكون عنده قدرة أن يصفها. لكن بشكل عام يعني هذا الزمان الأمر فيه يختلف، معنى يختلف هذا الزمان مع فشو المنكرات وشيوع الشهوات لا بد أن تحتاط المرأة. يعني ربما طفل من عمر 5 سنوات وتلبس أمامه ملابس محتشم، أن كثير من النساء للأسف الشديد ما ينتبهن لهذه المسألة. المرأة عندها حجابان، حجاب الجسد وحجاب الرأس، وحجاب الجسد أهم من حجاب الرأس في الشريعة. حجاب الجسد إن ممكن تلبس ملابس تشف أو تصف ملابس ضيقة، فهذا الأصل في تعليم الحجاب حجاب الجسد، ثم يأتي حجاب الإيه؟ الرأس. نحن اليوم نرى من تضع شيئا على رأسها وتلبس نصكم، شوف أرى هذا في إندونيسيا كثيرا. الحجاب بالأصل حجاب الجسد، يحجب مفاتن، هو لحجب المفاتن، ففي الأصل حجاب الجسد. فهذه مفاهيم مهمة في الحجاب إن شاء الله رب العالمين نتحدث عنها في مرة أخرى، لأنها مهمة بالنسبة لكم حتى في البنات في الحجاب. هناك حجاب الجسد وحجاب الرأس. فبعض النسوة تجد أنها تغطي وجهها وربما يعني لا تنتبه إلى جسدها. فمثلا ربما لو طفل رأى وجهها أو حتى رأى شعرها هذا أهون من أن يرى شيئا من جسده، هذا أهون من يرى شيئا من إيه؟ من جسده. ولذلك دائما حتى عند المحارم، يعني من أكثر المشاكل التي تحصل عند النساء وعند البنات مرحلة البلوغ عند الذكور. يعني قد تكون أم وقد تكون أخت وعندها ذكر بدأ يبلغ، لما يبدأ يبلغ هو في شيء بداخله هو لا يضبطه ولا يعرف كيف يتصرف معه. فأحيانا ربما لو حضن والدته يحضنها بطريقة ليست سليمة، وهو لا يقصد شيئا لكن هو بداخله شيء لا يعرف كيف يتعامل معه. ولذلك بالذات إن كانت المرأة سواء كانت بنت أو كانت أخت أو كانت زوجة أو كانت أم أيا كان، الأطفال الذين في مرحلة البلوغ نحتاط في مسألة الاتصال الجسدي وفي مسألة حجاب الإيه. حتى أخوكي عندك أخ مثلا عمره 12 عاما لا تسلمي عليه هكذا، ما ينبغي أن يكون السلام هكذا ونحتضنه بعضنا، لأن أحيانا تجدنه ويحضن حضن يختلف، هو أصبح يأنس بهذا الحضن ما كان يأنس به قبل ذلك. فالمهم حتى كأم حتى تمر هذه المرحلة، هين وصل إلى 18 وغيره استوى ونضج وأصبح يتحكم في رغباته. إنما هو في هذا وخصوصا مع الإجرام الذي يحصل الآن في مسألة المحارم وهكذا والوقوع في الفواحش التي تخص المحارم، فلا بد أن ينتبه لذلك. هو الولد يكون مؤدبا وكل شيء وليس عنده مشكلة، لكن هو في شيء بداخله لا يعرف كيف يتعامل معه، لم يستطع بعد التحكم فيه. فلذلك الأم الأخت ينبغي أن تنتبه أولا لحجاب الجسد، حجاب الجسد، ثانيا للاتصال الجسدي في مثلا حينما تسلم عليه أو تحتضنه، لا يكون كما كان مثلا عندما كان طفلا تحتضنه وتجلس هكذا وتجلس على رجلها وتدلله، لا هذا ما يناسب، حتى يكون فقط كما قلت سلام، يعني فيه حميمية أو فيه وداد لكن هكذا، مثلا حتى ربما مثلا إن قبلها يقبلها في رأسها يقبلها هنا لكن نبتعد عن الاتصال الجسدي، يبتعد عن الاتصال الجسدي في هذه المرحلة. طيب في الصفحة 35 ونستند في ذلك النصوص بالإضافة لما سبق، يعني النصوص التي نستند إليها في تقسيم مراحل الطفولة. الأول قوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ومر علينا، والذي يضع حدا لنهاية الطفولة بالبلوغ أو الاحتلام، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. والثالث حديث الأمر بتعليم الصلاة للأطفال. طبعا لأن أنا قلت لكم علامات البلوغ منها علامات ثانوية وعلامات أولية أو أساسية. الثانوية كتغير الصوت، كبداية الجسد يبدأ يأخذ شكلا معينا، لكن العلامة الأولية والأساسية والمهمة في البلوغ هي عند الذكور الاحتلام، وعند الإناث الحيض. هو إن لم يحتلم فليس ببالغ، وإن تغير صوته وإن فعل وإن فعل، العبرة بالاحتلام. والبنت مهما حصل لها طالما لم تحض ليست بالغة، واضح؟ فالضابط هذا نسميه علامة البلوغ الأولية الأساسية، نسميها primary أو essential sexual character. فعلامة البلوغ الأولية أو الأساسية هي الحيض عند المرأة والاحتلام عند الذكر. إن لم يخرج هذا السائل فليس ببالغ. ولذلك النبي يقول حتى يحتلم، كلام دقيق، لم يقل حتى يبلغ، يقول حتى يحتلم، حتى يحصل له هذا الاحتلام. طيب، والنص الثاني الذي نعتمد عليه حديث الأمر بتعليم الصلاة، وطبعا هذا الحديث احنا قرأنا روايته. ننتقل سويا إلى الصفحة 36 في آخر الصفحة، المقطع قبل الأخير. وأسلفنا أن من أهم ما يشير إليه الحديث حديث الأمر بتعليم الصلاة الوصية بأن يكون البدء بالتعليم المنظم المقصود مع بداية السابعة، ثم يضع حدا فاصلا يتغير عنده أسلوب التعليم والإلزام عند بداية العاشرة. يعني عند العاشرة كما قلت مسألة الضربة، وهذه ربما نأتي لها إن شاء الله، لكن فكرة أسلوب التعليم والإلزام بيتغير. يعني أنت من السابعة إلى العاشرة تركز على التدريب، كما قلت أمس، لا محاسبة ولا معاتبة ولا معاقبة قبل التعليم والتدريب. نحن نقول له لا تفعل كذا، هذا الشيء لا يصح، ثم نأتي نحاسبه ونعاقبه لا، أنت تعلمه تدربه، ولا بأس بعد ذلك أن تحاسبه أو تعاتبه أو تعاقبه. وبهذا الترتيب تحاسبه أولا، تعاتبه ثانيا، ثم تعاقبه ثالثا. واضح؟ يعني لا يدلف إلى المعاقبة إلا بعد المرور بالمعاتبة، إلا بعد المرور بالمحاسبة. واضح؟ طيب، في نقطة أحب أن أشير إليها، لعل بعضكم تعجب لما قلت حينما يكون لديكم ذكر عند البلوغ انتبهوا كنساء في التعامل معه، لعل البعض تعجب. طيب لا تتعجبوا، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني لو كان الأمر هكذا، ده النبي لم يقل عند البلوغ، قال عند العاشرة، لأن كما قلنا في الغالب العاشرة كانت سن البلوغ. وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني أخ وأخت لا ينامان بجوار بعضهم البعض، وإن اضطر يكون بينهما فاصل فيزيكال، يكون بينهما فاصل واضح، مثلا مخدتين مرتفعتين هكذا، مثلا شيء مرتفع يضعون أي شيء واضح، إن كانت حتى يعني المكان لا يسمح أو هكذا، لا يكونان في غطاء واحد أبدا أبدا. فليست وصيتي، النبي قال فرقوا بينهم في المضاجع. للأسف الشديد كثير من الأمهات والآباء وكثير من النساء التي لا تنتبه لهذا الكلام توقع نفسها في إشكالات كثيرة. طيب، في نهاية الصفحة 36 نقول: كما أسلفنا أن القياس على الصلاة في التعليم والتزكية أو التربية هو أقوى وأوثق ما نستند إليه، لأنه ليس هناك شيء أهم في الدين أو الحياة من الصلاة بعد الإيمان والتوحيد. طبعا يعني الذي أقصده البعض يقول لماذا يا دكتور نستعمل حديث التعليم الصلاة، لأن أصلا كل ما نريد تعليم الطفل إياه هو دون الصلاة. ماذا تريد تعليم الطفل؟ تريد أن تعلمه علوم ساينس؟ تريد أن تحفظه القرآن؟ ماذا تريد؟ كله دون الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتعليم قبل السابعة، فقال أعلمهم الصلاة لسابع، يبقى التعليم يبدأ عند السابع. طيب، وأخبر أن التعليم يأخذ هذه المدة من السابعة لليه العاشرة، فترة تدريب فترة كافية، تمام؟ وهذا سيكون له شأنه إن شاء الله. حينما تأخذنا عندنا أصلا دبلومة خاصة اسمها صناعة الطفل المصلي، سنأخذ أطفالنا والصلاة، علاقة الصلاة ليست في القضية في الصلاة بل قضية بناء السلوكيات، كيف تبني عنده سلوكيات، كيف تبني عنده عادات، هكذا الأمر. طيب، لذلك نقول في بداية الصفحة 37: فكل ما نريد تعليمه للأطفال أو تربيتهم عليه هو أقل أهمية ولا شك من الإيه؟ من الصلاة. إذا لابد أن يخضع لقواعد التمرحل التي في تعليم الصلاة، بل إن تعليم كتاب الله جزء لا يتجزأ من منظومة تعليم الصلاة، ولا شك أن تعليم بعض كتاب الله ما تستقيم به الصلاة كالسبع العظام وقصار المفصل يسبق تعليم الصلاة أو يقارنه على الأقل، وهذه سنأتي لها في الصلاة. ولعل ذلك ما حدا بكثير من العلماء لاستعمال النص الوارد في تعليم الصلاة في تقرير حق وأصول إيمانية وتدريبية وبنائية كبرى في أبواب عدة، منها باب تعليم القرآن نفسه. يعني هذا الذي أذكره هنا في الصفحة 37 هي أقوال للعلماء بنوا فيها التعليم والتدريب على الأمر بالصلاة. يعني مثلا قالوا ويفعل كذا عند السابعة لأن النبي قال علموهم الصلاة للسابعة، رغم أنه يتكلم في شيء آخر. يعني أضرب لكم مثالا، مثلا انظروا لابن قدامة يقول: وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. وهذا التأديب ها هنا للتمرين والتعويد كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها. يعني هو يعتبر تعليم الصلاة هو الأصل الذي ينطلق معه في أي تعليم، أي شيء تريد أن تعلمه تعلمه بطريقة تعليم الصلاة بالتزام بنفس المراحل وكل ما يتعلق به. طيب، الباقي مجموعة من الأقوال يمكنكم أن تقرؤوها بعد ذلك لا بأس. الحمد لله الآن أنهينا حديثنا عن مراحل الطفولة، ماشي، وما نحتاج إليه في مراحل الطفولة. إن شاء الله نبدأ في المطلب الأخير، هو أي نعم المطلب الأكبر في هذا المبحث، خصائص الطفولة إن شاء الله. لكن دعوني أختم هذه الجزئية بالإجابة على السؤال الذي بدأت به المحاضرة: ما أهمية معرفة مراحل الطفولة؟ ما الذي سنستفيده لو عرفنا مراحل الطفولة؟ ها الآن تستطيعون أن تقولوا، يعني لماذا نهتم بمراحل الطفولة، ولماذا نهتم أن نتعرف أن الطفولة مراحل ليست مرحلة واحدة، وفيما سيفيدنا ذلك؟ أحسنت، هذا سيساعدني في البناء، أعرف بالضبط متى أعلمه، متى أبنيه، متى يكون البناء، متى يكون الاحتواء، متى يكون الاستواء، متى يكون التحبيب والترغيب، متى يكون التعليم والتدريب، متى يكون التكليف والترهيب. هذا مهم، هذا أهم نقطة على الإطلاق. يعني أنا بالنسبة لي مراحل الطفولة أو تصنيف الأطفال ليس الهدف منه المعلومة، لا. الآن لو كان الطفل عمره 6 سنوات هل سيكون كالطفل الذي عمره 10 سنوات؟ لا. هذا سيساعدني في معرفة الأنسب له في التعليم. كيف يعني؟ أنا قلت أنا المفروض مستهدفي التعليم التزكوي البنائي، فأنا أعلم بالضبط كيف أعلمه هنا وما الذي أعلمه إياه وعلى ما أركز، تمام؟ وأعرف أيضا الأولويات التزكوية. يعني إيه الأولويات التزكوية؟ قلنا مرارا وتكرارا الأصل بالنسبة للتزكية التطهير والتطوير. طيب بالنسبة للطفل، بالنسبة للطفل الأهم التطهير أم التطوير؟ التطهير. دائما نحن نهتم بالتطوير لكن الأهم التطهير. تجد عنده خلق غير جيد، تجد عنده كسل، تجد عنده تطاول، اهتم بذلك أصلا، لكن نحن نركز على التطوير، نحفظه منظومات ونعطيه معلومات ونكسبه مهارات لا قيمة له. الولد مثلا غير مؤدب، الولد مثلا بخيل، الولد جبان، واضح؟ فالتطهير أولوي. طيب فيما يخص الطفولة، الصيانة أهم أم الصناعة؟ الصيانة. صيانة السواء أهم من صناعة الاستواء. ولذلك قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمستهدف الأول الصيانة، فهمت؟ فهذه الأشياء معرفة المراحل يساعدنا في الثلاثية، في التعليم وفي التزكية وفي البناء. في التعليم نعرف الأولويات التعليمية، ها، ونعرف المستهدفات المرحلة. طيب في التزكية نعرف والله والله إذا كنا في سن صغير مثلا بعض الناس يقول لك إيه الولد عنده 3 سنوات لكن أنا ألاحظ فيه بخلا وألاحظ فيه جبنا ولا بد أن أزكيه من ذلك. هذا ليس سن تعليم أصلا، لأن التزكية تكون بالتعليم. إذن قبل 7 لا نشغل بالنا بقضية التزكية هذه، لأن أصلا لا نشغل بالنا بالتعليم المقصود، فهمتم؟ لكن حينما نأتي إلى 7 إلى 10 الأمر يختلف. حينما نكون فوق 10 نخاف، يعني إن كان هناك خلق ولم يتزكى منه نخاف، نتحرك بسرعة، لا ينبغي أن يترك أكثر من ذلك. وفي المرحلة من 7 إلى 10 نعمل أكثر على أن ندربه ولا أن نعلمه ولا أن نفهمه، ندربه لننتزع منه هذه الأشياء، فهمتم؟ مثلا في بناء الإنسان نلاحظ أن المرحلة اللي هي من 7 إلى 10 مهمة في تعليمه وتمرينه وتعويده وتدريبه. المرحلة ما بعد 10 سميناها مرحلة بناء، لو بنيناه جيدا سيؤثر في المراحل التالية، فهمتم؟ فهذه الفكرة، ليس الهدف معرفة مراحل الطفولة لمسألة المعرفة ولا الأرقام ولا حفظ الأرقام، ليس هذا هو المراد. لما المراد أن نفهم أن هناك أولويات تعليمية. ومما يؤسف له أن كثير من يتعاملون مع الأطفال لا يفهمون هذا الكلام، أو ربما يبنونه على كلام هكذا من في إطار آخر. كل مرحلة لها خصوصياتها، كل مرحلة لها مميزاتها، لها أشياء فيها أشياء ينبغي مراعاتها، وهذا إن شاء الله ربما يتجلى أكثر حينما نتكلم عن خصائص الطفولة. نأخذ استراحة إن شاء الله ونكون بعدها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.